الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فالسعيد من عمر وقته بفعل الطاعات والتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات ليعيش الحياة الطيبة في الدنيا والحياة السرمدية في الآخرة في جنات النعيم. فنسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في بيت من بيوته في الدنيا أن يجمعنا الله في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الشيخ حفظه الله: الدرس الخامس عشر في بيان النوع الثاني والثالث من مفسدات الصبر. هذا الإمام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، كثيرا ما كنا نسمع شيخنا مقبلا عليه رحمة الله ينصح طلاب العلم به وبعلمه والرحلة إليه، فكان كثيرا ما ينصح طلابه في دار الحديث بدمان أن يرحلوا لطلب العلم عند العلامة ابن باز وابن عثيمين والفوزان رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله من كان حيا. وهكذا هم أهل العلم، يثني بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض الخير والسنة ويشيد بعضهم ببعض، لأنهم لا يدعون الناس إلى أنفسهم وإنما يدعون الناس إلى خالقهم. قال: في بيان النوع الثاني والثالث من مفسدات الصوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أن الله قد أباح للصائم الاستمتاع بأهله في ليل الصيام. تقدم معنا كيف كان ذلك الأمر في أول الإسلام، ثم يسر الله ما يسر على عباده الصائمين، فقال سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل الله لكم ليلة الصيام، وهي من غروب الشمس إلى قبل أذان وطلوع الفجر الصادق. الرفث سيأتي معنا الجماع، وهكذا إلى نسائكم. قال: والرفث كناية عن الجماع. وقيل الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته. الرفث في الآية بمعنى الجماع، لأن مباشرة الصائم لأهله دون الجماع جائزة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. قالت أم المؤمنين عائشة: وأيكم أملأ بحرب. لهذا نقول: من خشي على نفسه أن يقع في المحظور في الصيام وهو الجماع فلا يجوز له التقبيل أو المباشر سدا للذرائع. وعلى كل، فتخصيص ذلك بالليل دليل على تحريمه على الصائم في نهار الصيام. مفهوم الآية، الله عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام، في الليل الرفث إلى نسائكم. مفهوم الآية أنه في يوم الصيام والصوم يحرم على الصائم الرفث إلى امرأته، وهذا معلوم وتقدم معنا أن من أتى أهله في نهار رمضان فإن عليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد تقدم ما يترتب على من جامع في نهار الصيام من رمضان من الكفارة المغلظة، وهذا مما يؤكد على المسلم الابتعاد عما يوقع في المحذور ويخل بالصيام. والنوع الثاني من المفطرات المفسدات للصوم إنزال المني من غير جماع. تقدم معنا أن الجماع مفسد سواء أمن أو لم يمن. إنزال المني عمدا من غير بارك الله فيكم جماع، فعمدا أخرج غير المتعمد كمن استحلم في الليل أو في النهار عني في الليل الراوح، فالليل يجوز فيه حتى الجماع، لكن في نهار رمضان أما فاستحلم صيامه صحيح ولا قضاء عليه، لكن المتعمد هو من أفسد صومه. قال إنزال المني من غير جماع بل بسبب تقبيل أو مباشرة أو استمناء. التقبيل والمباشرة دون الجماع يجوز للصائم الذي يعرف من نفسه أنه لا يقع في المحظور وهو الجماع، فنبينا كان يفعل ذلك كما في الأحاديث وما روى ذلك أم المؤمنين عائشة كان يقبلني وهو صائم، لهذا قال أم المؤمنين عائشة أيكم أملك اليرب. وأما الاستمناء فهو حرام، استمناء الرجل أو الشاب بنفسه، فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء وراء ذلك دل أن الاستمناء حرام ولما يترتب عليه من الضرر، وقد أثبت الأطباء الأمناء أن الاستمناء له أضرار كثيرة، وإنما على الشاب الذي يتوق للزواج أن يبادر بالزواج وإعفاف نفسه، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. قال أو استمناء وهو ما يسمى بالعادة السرية. طيب رجل أراد أن يفعل تحليلا على مني فطلبوا منه هذا المني في نهار رمضان كأن تستمني له زوجته مثلا، هذا مفسد ومفطر فيجعله في غير يوم الصوم. أو تكرار نظر وهو مأمور بغض البصر لكنه فعل محرما فنظر إلى امرأة أو إلى فيلم أو إلى شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم والعافية، فأن أفسد صومه. قال فإذا أنزل الصائم بسبب من هذه الأسباب فسد صومه، لأن ربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته. هذه المسائل معاشر الإخوة فيها خلاف بين أهل العلم، اتفق أهل العلم على أن الجماع مفسد للصوم، وحصل الخلاف من بعضهم فيما دون الجماع هل هو يفسد الصوم أم لا، على قولين سواء كان بنظر أم بمباشرة وتقبيل أم باستمناء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز للصائم فعل ذلك لكن لا دليل على فساد الصيام، وقالوا فسروا قول النبي عليه الصلاة والسلام يدع طعامه وشرابه وشهوته، قالوا الشهوة هنا مبينة بالجماع. ومن أهل العلم من ذهب إلى ما يقوله الشيخ وهو الصواب لأن الحديث عام وشهوته، إنزال المني بغير جماع متعمدا فهذا بارك الله فيكم يفسد الصوم. طيب مسألة، بعض الناس يبتلى بنزول المني مرضا، إذا خاف خوفا شديدا نزل منه، إذا حصل له البرد الشديد نزل منه من غير تعمد، هذا صيامه صحيح ولا شيء عليه لأنه لم يتعمد ذلك ولم يريد. قال وعليه الإمساك بقية يومه ويقضي هذا اليوم الذي حصل فيه ذلك، قضاه أن يصوم يوما فلا يلحق هاهنا بمن أتى أهله بمعنى الكفارة المغلظة. قال ولا كفارة عليه، الكفارة في من أتى أهله، الكفارة المغلظة التي تقدمت عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين، لكن عليه التوبة والندم والاستغفار لأنه فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه حيث أفسد صيامه. والابتعاد عن هذه الأشياء المثيرة للشهوة لأنه في عبادة عظيمة، مطلوب منه أن يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل ربه عز وجل، والنائم إذا احتلم فأنزل لم يؤثر ذلك على صيامه وليس عليه شيء لأن ذلك بغير اختياره، لكن عليه الاغتسال كما هو معلوم. إذن السبب الثاني والنوع الثاني من المفسدات للصوم إنزال المني من غيرهما. النوع الثالث من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا، الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب كالأدوية المغذية، بعض هذه المغذيات بارك الله فيكم تغذي الجسد وتقويه لربما أكثر من الطعام والشرب، فالأدوية المغذية سيأتي إن شاء الله معنا أنها مفطرة. قال الأكل والشرب متعمدا، إنه متعمد أخرج غير المتعمد كالناس الذي أكل أو شرب في نهار رمضان نسيا فلما تذكر أمس لم يأكل، وهذا يحصل ودين الله يسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى من الله سبحانه، صيامه صحيح ولا قضاء عليه. شريطة أن يمسك عند التذكر، إذا تذكر أمسك عن الطعام والشرب. قال الأكل والشرب متعمدا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى الليل، وهذا معروف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال بالصائم يدع طعامه وشرابه من أجلي، ومثل الأكل والشرب إيصال شيء من الطعام أو الشراب إلى الجوف من غير طريق الفم، وكذا إيصال كل شيء مائع أو جامد إلى جوفه. الإنسان إذا تعمد الطعام والشراب من الفم فهذا قد أفطر وأفسد صيامه. طيب إذا أخذ ما ليس بطعام ولا شراب عن طريق الفم، مثل أن يبتلع خرزة أو شيئا نحوه ليس طعام ولا شراب، اختلف أهل العلم هل يفطر أم لا، والراجح أنه يفطر إذا أدخل الجسد من غير الفم مغذيا فإنه يفطر كحال الإفراط المغذية وغير ذلك، لأن الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه، وهذا لم يدع طعامه وشرابه، هذا لم يدع طعامه وشرابه. وكذا إيصال كل شيء مائع أو جامد إلى جوفه كأخذ الإبر المغذية وتناول الأدوية. الإنسان مثلا أخذ الحبوب حبة الدواء هي كالخرزة التي تقدم، لو أن إنسان أخذ البنادول هذا مضاد الحياة من فمه فهنا يكون قد أفسد الصيام، يكون قد أفطر ما يؤخذ عن طريق الإبر سواء كان بالعضلة أو في الأوردة ينقسم إلى قسمين، مكان مغذيا فله حكم الطعام والشراب لأنه يفسد صومه وعليه القضاء إذا كان مريضا، يعني أباح الله له الفطر أو بارك الله فيكم تعمد الفطرة لغير عذر فهو آثم عليه القضاء. أما إذا كانت ما تؤخذ من الأدوية غير مغذي من غير الفم غير طريق الفم، لأننا قلنا إذا أخذ الدواء عن طريق الفم أفسد الصيام سواء ما كان مغذيا أو غير مغذي، فإذا أخذه عن طريق غير الفم ولم يكن مغذيا فهذا بارك الله فيكم لا شيء عليه وصيامه صحيح، إلا إذا خلط الدواء بمغذي. بعض الإبر التي تضرب في العضلة أو بغيرها قد يأخذ الأطباء لتسهيل دخولها إلى الجسد من المغذية، فإذا حصل هذا حصل بارك الله فيكم إفساد الصوم. ما يؤخذ عن طريق الأنف أو الفم لمرضى الرب، بمعنى أنه لا يدخل إلى المعدة وإنما يدخل إلى الصدر لمن يعاني من ضيق التنفس، هذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. وهكذا القطرات التي في الأذن والتي في الأنف والتي في العين كل ذلك لا يضر. قال كأخذ الإبر المغذية وتناول الأدوية وحقن الدم في الصائم لإسعافه به، كل هذه الأمور تفسد صومه. الشخص يأتي معنا في مسألة الإجامة يرى أن الإجامة تفطر الصائم، والصحيح أنها لا تفطر، ومن معنى الإجامة سحب الدم أو أخذه، فالشيخ لما قال وحقن الدم هذا على المذهب الأصل المسألة مسألة الإجامة، من قال من أهل العلم أن الإجامة تفطر الصائم قال سحب الدم في نهار رمضان أو حقنه له يفطر، ومن قال إن الإجامة لا تفسد الصوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم قال إن سحب الدم وأخذ الدم بارك الله فيكم لا يفسد الصوم. وتناول الأدوية تناول إن كان على طريق الفم كما تقدم، إن كان عن طريق الأوردة أو العضلة فالأدوية إذا كانت غير مغذية لا تفطر. والإبر المغذية كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ مقبل ابن هادي الوالدي رحمة الله عليه يقول إنها تفطر الصائم. طيب قال وتناول الأدوية وحقن الدم في الصائم لإسعافه به كل هذه الأمور تفسد صومه لأنها إما مغذية تقوم مقام الطعام وإما أدوية تصل إلى حلقه وجوفه فهي في حكم الطعام والشراب خذا عن طريق الفم، كما نص على ذلك كثير من الفقهاء رحمهم الله. أما الإبر غير المغذية فإن كانت تؤخذ عن طريق الوريد فالذي يظهر أنها تفطر الصائم، هذا ترجيح الشيخ المسألة فيها خلاف. طيب أما الإبر غير المغذية صحيح أنها لا تفطر، الصحيح بارك الله فيكم أنها لا تفطر، فإن كانت تؤخذ عن طريق الوريد فالذي يظهر أنها تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتنفذ إلى الجوف، وإن كانت تؤخذ عن طريق العضل فالأحوط تركها لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب،
ومن احتاج إلى تناول شيء من هذه المذكورات لحالة مرضية تستدعي ذلك،
احتاج أن يأخذ هذا الدواء من فمه، مريض مثلا مريض كرامة، فهذا يجوز له الفطر فيأخذ الأدوية وتقوى بالأكل ومن ثم يقضي دين الله يصبح. الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
ولا تقبل التأجيل إلى الليل بهذا الشرط.
من الأدوية من يستطيع صاحبها مثلا تؤخذ مرتين في اليوم، فنحن نقول له خذها قبل أذان الفجر وبعد الإفطار، لكن من الأدوية ما لا تحتمل التأجيل،
فإنه يتناول ويقضي ذلك اليوم لأنه مريض، والله تعالى رخص للمريض بالإفطار والقضاء من أيام أخرى. والاحتحال سواء كان للرجال أو للنساء يعتبره بعض الفقهاء من المفطرات، والصحيح أن الاكتحال وما ورد فيه غير صحيح، والصيام والاكتحال للصائم أو للصائمة جائز ولا يفسد الصوم. قال: والاكتحال، لماذا قلنا ذلك؟ لأنه لا دليل. إذا قلت إن هذا الشيء يفسد الصوم ويفطر الصائم قلنا لك ما دليل، لأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بين مفسدات الصوم بيانا ظاهرا جليا. قال: ويجد الصائم طعم الكحل في حقه غالبا، فلا ينبغي للصائم. طيب، هو بارك الله فيك لم يتعمد إدخاله، وليس الكحل طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب، ولم يرد الدليل من الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام بين للمتوضئ في نهار رمضان فقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق واجب على الصحيح، فاستنشق فدخل الماء إلى جوفه من غير عمد، دخل الماء إلى حلقه، صيامه صحيح ولا شيء عليه. تعمد إدخال الماء عن طريق الاستنشاق أفسد الصيام. قال: فلا ينبغي للصائم أن يكتحل في نهار الصيام. قلنا الصحيح خلافه، فللمرأة أن تكتحل وللصائم أن يكتحل في نهار رمضان. قال: من باب الاحتياط وابتعادا عن الشبهات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.